لا يصف السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والاعتصام للشاطبي رحمه الله. نعم. وخرج ابن وهب نعم الوجه الثالث تقريبا. نعم لا الوجه الثالث أما صاحب البدعة صاحب بدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجر اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل. نعم. صفحة 190.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: الوجه الثالث أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفة، فذلك يبطل ما عليه جميع عملهم. بيان ذلك بأمثلة، منها أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع، وهي طريقة أهل التحسين والتقبيع، ولذلك يقولون إن العقل يستقل بالتشريع، وإنما يأتي الشرع كاشفا لما اقتضاه العقل. فيا ليت شعري هل حكم هؤلاء في التعبد لله شرعه أم عقوله؟
هل حكم هؤلاء في التعبد لله شرعه أم عقوله؟ يعني جعلوا العقل مستقلا بالتشريع، وإنما الشرع يأتي كاشفا لما اقتضاه العقل. نعم.
بل صار الشرع في نحلتهم كالتابع المعين، لا حاكما متبوعا، وهذا هو التشريع.
نعم.
الذي
نعم وهذه الأحاديث وما كان نحوها مما ذكرناه أو لم نذكره وإن لم نتضمن عهدة الصحابة كلها، فإن المعنى المقرر فيها لو شاء أصل صحيح لما طعن فيه. صحيح. أما أولا ارجع تاني شوي اكتبوا التاريخ يا اخوانا، اكتبوا التاريخ.
اما اولا فانه قد جاء في بعضها ما يقتضي عدم القبول، وهو في الصحيح كبدعة القدرية، حيث قال فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني. فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استشهد بحديث جبريل عليه السلام المذكور في صحيح مسلم، ومثله حديث الخوارج وقوله فيه: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بعد قوله: تعقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم الحديث. وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعته فكل مبتدع يخاف عليه أن يكون مثل من ذكر. وأما ثانيا إن كون المبتدع لا يقبل منه عمل، إما أن يراد أنه لا يقبل له بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق السنة أو خلافها، وإما أن يراد أنه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه.
يعني هل الأحاديث الواردة في أن المبتدع لا يقبل منه، هل لا يقبل منه عمل خاص اللي هو فيه البدعة، أو لا يقبل عمله مطلقا ولو كان قد وافق فيه سنة؟ نعم.
فأما الأول فيمكن على أحد أوجه ثلاثة: الأول أن يكون على ظاهره لأن كل مبتدع أي بدعة كانت فأعماله لا تقبل معها داخلتها تلك البدعة أم لا،
داخلتها تلك البدعة أم لا،
ويشير إليه حديث ابن عمر المذكور أنفا، ويدل عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب الناس عليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها المدينة، حرم من عير إلى كذا،
من عير إلى كذا،
من عير إلى كذا، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وذلك على رأي من فسر الصرف والعدل بالفريضة والنافلة، وهذا شديد جدا على أهل الإحداث في الدين. الثاني أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليها سائر الأعمال، كما ذهب إلى إنكار العمل.
يعني هذا وجه من يقول ببطلان العمل مطلقا، يقول رقم واحد أن كل مبتدع أي بدعة كان فعمله لا تقبل معها داخلت تلك البدعة أم لا. استدل على ذلك بحديث علي بن أبي طالب، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني فريضة ولا نفل. والثانية أن البدعة قد تكون أصلا، وهذا الأصل يتفرع عليه سائر الأعمال، فإذا بطل الأصل بطل ما تفرع عنه. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليها سائر الأعمال، كما إذا ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق فإن عامة التكليف مبني عليه، لأن الأمر إنما يرد على المكلف،
يرد على المكلف،
يرد على المكلف من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما تفرع منهما راجع إليهما. فإن كان واردا من السنة فمعظم نقل السنة بالآحاد، بل قد أعوز أن يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا.
لا، الحمد لله وجد المتواتر. نعم.
وإن كان واردا من الكتاب فإنما تبينه السنة، فكل ما لم يبين في القرآن فلا بد لمضطرح لنقل الآحاد أن يستعمل رأيه فيه، وهو الابتداع بعينه، فيكون كل فرع ينبني على ذلك بدعة لا سنة، لا يقبل منه شيء، كما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وكما إذا كانت البدعة في النية التي ينبني عليها كل عمل، فإن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن أمثلة ذلك قول من يقول: إن الأعمال إنما تلزم من لم يبلغ درجة الأولياء المكاشفين بحقائق التوحيد، فأما من رفع له الحجاب وكوشف بحقيقة ما هنالك فقد ارتفع التكليف عنه، بناء منهم على أصل هو كفر صريح لا يليق في هذا الموضع ذكره.
طبعا لا شك أن هذا كفر ولا أدب. نعم.
ومثل ما ذهب إليه بعض المارقين من
يعني أن الأولياء قد ارتفع أو رفع لهم الحجاب وكشفوا بحقيقة من هنالك، حينئذ ارتفع عنهم التكليف. أما غير الأولياء فلهم الذين يطالبون بالإيه؟ بالأعمال، لأنهم لم يبلغوا هذه الدرجة ولم يحصل لهم من المكشفة ما حصل الأولياء، فإنما الأعمال تلزم من لم يبلغ درجة الأولياء المكاشفين بحقائق التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: ومثله ما ذهب إليه،
ولا شك أن من اعتقد هذا كفر، من اعتقد أن الأعمال ترفع عن بعض الناس إذا بلغ رتبة الأولياء فإنه يقول كافرا، بل إذا رفعت الأعمال عن هذا الرجل واعتقد ذلك فإنه لا يكون وليا لله عز وجل. كيف يكون وليا من لا يعمل؟ والله عز وجل قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكان في آخر حياته يقول صلى الله عليه وسلم: أريق علي من سبع قرب لم تحل أو كتون لعلي أعهد إلى الناس. نعم.
قال رحمه الله: ومثل ما ذهب إليه بعض المارقين من إنكار العمل بالأخبار النبوية جاءت تواترا أو آحادا، وأنه إنما يرجع إلى كتاب الله عز وجل،
اللي هو بقى منكر السنة أصلا. فيقول الشاطبي هنا، يقول: قد يراد الذين يقولون ببطلان العمل كله، قد يرجع هذا الكلام أيضا إلى أن البدعة قد تكون في أصل يتفرع عليها فروع، هذه الفروع كلها تبطل بناء على هذا الأصل. من اعتقد أن الأعمال مثلا هذه ترفع عن الأولياء هنا كفر والعياذ بالله، يبقى كل شيء ترتب على هذا باطل، يبقى دي بدعة مكفرة فتبطل عمل فيبطل بها العمل كله. نعم.
وفي الترمذي عن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. حديث حسن. وفي رواية: ألا عسى رجل يبلغه عني الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله. قال: فما وجدنا فيه حلالا حللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. حديث حسن. وإنما جاء هذا الحديث على الذم وإثبات أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحليل والتحريم ككتاب الله، فمن ترك ذلك فقد بنى أعماله على رأيه لا على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة ما إذا كانت البدعة تخرج صاحبها عن الإسلام باتفاق أو باختلاف، إذ للعلماء في تكفير أهل البدع قولان، وفي الظاهر ما يدل على ذلك فقوله عليه الصلاة والسلام في بعض روايات حديث الخوارج حين ذكر السهم بصفة الخوارج من الرمية سبق الفرث والدم. ومن الآيات قوله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ونحو ذلك من الظواهر المتقدمة. الوجه الثالث أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفة، وذلك يبطل عليه جميع عمله. بيان ذلك أمثلة منها أن يترك العقل مع
يعني أن بدعته قد تجره أيضا إلى أنه يضعف اعتقاده في الشريعة، وهذا أيضا مكفرة. يعني كأنه الكلام يعود في بطلان العمل كله إلى ما إذا كانت البدعة مكفرة، فإن كانت البدعة مكفرة أحبطت العمل كله، لكن إذا لم تكن مكفرة فليحبط العمل كله أم لا؟ فالذي يظهر أنه لا يحبط إلا العمل الذي دخلته البدعة، أما باقي الأعمال فإنها تكون مقبولة لكن يخشى عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى
فمن ذلك أيضا اللي هو أن تصير بدعة اعتقاده في الشريعة ضعيفا، اللي هو تقديم العقل على النقل وجعل العقل هو الحكم الأول والشريعة تبع له، وهذا هو التشريع الذي لم يبقى للشرع معه أصالة، فكل ما عمل هذا العامل مبنيا على ما تضعه عقله، وإن شرك الشرع فعلى حكم الشركة لا على إفراد الشرع فلا يصح، بناء على الدليل الدال على إبطال التحسين وتقبيح العقليين. نعم. ومن التحسين البدعة الذي يلزم عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل بعد، المهم عاد إلى مكفر. وأما الثاني وهو أن يراد بعدم القبول لعملين ما ابتدعوا فيه خاصة فظاهر أيضا، وعليه يدل الحديث المتقدم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وجميع ما جاء من قول كل بدعة ضلالة، أي أن صاحبها ليس على الصراط المستقيم، وهو معنى عدم القبول وفاق قول الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وصاحب البدعة لا يقتصر في الغالب على الصلاة دون الصيام، ولا على الصيام دون الزكاة، ولا على الزكاة دون الحج، ولا على الحج دون الجهاد، إلى غير ذلك من الأعمال، لأن الباعث له على ذلك حاضر معه في الجميع، وهو الهوى والجهل بشريعة الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وفي المبسوطة عن يحيى بن يحيى أنه ذكر الأعراف وأهله فتوجع واسترجع ثم قال قوم أرادوا وجها من الخير فلم يصيبوا، فقيل يا أبا محمد أفيرجى لهم مع ذلك لتعيين ثواب؟ قال ليس في خلاف السنة رجاء ثواب. نعم. يبقى إذن في مسألة بطلان العمل الراجح أنه إذا كانت البدعة مكفرة فإن العمل كله يبطل، وأما إذا كانت البدعة غير مكفرة فإن الذي يحفظ هو ما دخله العمل، كل عمل من احدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيبطل العمل الذي دخلته البدعة ولا يبطل سائر العمل، لأنه لو بطل سائر العمل لكان كافرا، ونحن نعلم أن صاحب البدعة غير مكفرة لا يخرج من ملة الإسلام بهذا. نعم. طيب. وأما أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة،
ولو أما أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه فقد تقدم نقله ومعناه ظاهر جدا، فإن الله تعالى بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أسفما أخبر في كتابه، قد كنا قبل طلوع ذلك النور الأعظم لا نهتدي سبيلا ولا نعرف من مصالحنا الدنيوية إلا قليلا على غير كمال، الأخروية قليلا ولا كثيرا، بل كان كل أحد يركب هواه وإن كان فيه ما فيه ويطرح هوى غيره فلا يلتفت إليه، فلا يزال الاختلاف بينهم والفساد فيهم يخص ويعم، حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم لزوال الريب والالتباس وارتفاع الخلاف الواقع بين الناس، كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، إلى قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وقوله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، كما قال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولم يكن حاكما بينهم فيما اختلفوا فيه إلا وقد جاء ما ينتظم به شملهم وتنبيه كلمتهم، وذلك راجع إلى الجهة التي من أجلها اختلفوا، وهو ما يعود عليهم بالصلاح في العاجل والآجل ويضرأ عنهم الفساد على الإطلاق. أما الأديان والدماء والأنساب والأموال من طرق يعرف مآخذها العلماء، وذلك من القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المبين بسنته قولا وعملا وإقرارا، ولم يردوا إلى تدبير أنفسهم للعلم بأنهم لا يستطيعون ذلك ولا يستقلون بدرك مصالحهم ولا تدبير أنفسهم. فإذا ترك المبتدع هذه اللبات العظيمة والعطايا الجزيلة وأخذ في استصلاح آخرته أو دنياه بنفسه بما لم يجعل الشرع عليه دليلا، فكيف له بالعصمة والدخول تحت هذه الرحمة وقد حل يده من حبل العصمة إلى تدبير نفسه؟ فهو حقيق بالبعد عن الرحمة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بعد قوله: اتقوا الله حق تقاته، فأشعر أن الاعتصام بحبل الله هو تقوى الله حقا، وأن ما سوى ذلك تفرقة لقوله ولا تفرقوا. والفرقة من أخص أوصاف المبتدعة لأنه خرج عن حكم الله وباين جماعة أهل الإسلام. روى عبد بن حميد عن عبد الله أن حبل الله الجماعة، وعن قتادة: حبل الله المتين هذا القرآن وسننه وعهده إلى عباده الذي أمر أن يعتصم به فيه من الخير، والثقة أن يتمسكوا به ويعتصموا بحبله إلى آخر ما قال. ومن ذلك قوله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم.
وأما نعم، فدل هذا على أن البدعة تخرج من عصمة الله سبحانه وتعالى ولا يكون صاحبها موفقا، بل بينهما الاختلاف والتناقض والمعارضة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحفظ من الزلل. ولهذا أنا جماعة وليس أهل فرقة، كما أهل البدع أهل فرقة وليس أهل الجماعة. أهل السنة ناجون، فرقة ناجية نجت من البدعة في الدنيا ونجت من العذاب في الآخرة، أما هؤلاء غير سالمين لأنهم غير محفوظين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرا حقي لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، لأن الله معهم يؤيدهم ويثبتهم ويهديهم. أما أهل البدع، من أحدث بدعة فإنه خرج من عصمة الله سبحانه وتعالى بشؤم بدعته. طيب، من أثار البدعة أيضا أن الماشي إليه والموقر له معين على هدم الإسلام. نقف هنا، كيف يكون معينا على هدم الإسلام؟ نعم، والموقر له. نعم، الموقر الذي يوقر له. نعم نعم،